إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، إن الله عز وجل خلق الكون وما فيه، والكون كونه يفعل فيه ما شاء، أمره بين كن فيكون. الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين، ومن البشر زوجين، الذكر والأنثى، ليتناسلوا وليعبدوا الله الذي خلق فسوى، فناظر كيف يعملون. فدعوة الرسل جميعا على كلمة أن اعبدوا الله إلها واحدا خالقا رزاقا مالكا للملك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، على وجه العموم. وعلى وجه الخصوص الإنسان، فالرجل أصل والمرأة أصل. لو أنكم تتذكرون ما خطبتكم به وبما عنونته أبناؤنا إلى أين ومن المسؤول عنهم، فالأب أصل وركن، والمرأة أو الزوج أو الرجل أصل وركن، والمرأة كذلك. هذا أولا. ثم المرأة قبل الإسلام كانت لا قيمة لها، بل هي عار مستقبحة نتنة في حيضها، لا حق لها ولا شيء، تباع وتشترى، لا رأي لها البتة، كالمتاع، والمتاع أنفس. أقول هذا للعالمين، للنساء العلمانيات في بلادنا وغير بلادنا، أن الإسلام كرمهن، ولو شاء الله لرجع بهن إلى تلك الأيام. فالمرأة قبل الإسلام مهملة لا قيمة لها، بل هي عار، ودليل ذلك في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سورة النحل قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه بالتراب. ثانية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. أخبر جات لك بنت، انتبه، هذا الأمر له أصل في حياتنا بين المسلمين، وهذا ممن تلبس به، تلبس بأمر من أمور الجاهلية اللي تحت رجل الرسول. قال في خطبة وداعه: ألا كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدم موضوع من ذلك هذا الأمر. إلى اليوم كم تسأل، رجل مجنون، أسرة مجنونة، إذا بشر بالبنت أراد أن يطلق زوجته، يريد الذكر، وعندي في ذلك جراب ملآن بالعبر والعظات، لكن لقوم يعقلون، لكن أين من يعقل؟ والذي خلقه هو الله، والذي يهب عطية إناثا وذكورا ولو شاء ما أعطى، ومع ذلك الكل يتغنى بأنه مسلم دين بدينه ويعترض على الملك الذي يهب. على كل، الشبه قائم والتلازم موجود. لننظر، إذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه، اغتم، انكسر، صار ذليلا منكسرا لأنها عار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من سوء ما بشر به، فهو بين حالتين متردد فيهما، أيمسكه على هون يعني على ذل وانكسار، أم يدسوه في التراب حية بغير رحمة يختفي العار قبل أن يظهر. ولذا قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هل مجرد أنثى، ولماذا خلقت ومن خلقها؟ فليحذر المسلم المسلم من الشبه والتلازم. ألا ساء ما يحكمون. في صحيح مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت. الجماع هنا يعني خلاص تبعد تماما كأنها لا شيء، لم يجامعهن في البيوت، ما تجتمعش معهم لا على طعام ولا على كلام ولا إيش ولا مرة، لا قيمة لها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحدث، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ده الحكم، محرم. قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوط، إلا الجماع، لأنه محرم بهذه الصورة. يبقى المرأة في الجاهلية هذه صورتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، تآكل وتشارب وتضاحك وتقبل، يعيش معها كل شيء، حياتك الطبيعية مع زوجتك حلالك، إلا الجماع، خط أحمر محظور. ولو عقب على الجانب على حشية الكلام مما أسمعه وما أراه من المسلمين الذين لا يعرفون شيئا في أحكامهم الخاصة ولا العامة في مثل هذه الأمور، وآخر ممن ينتسب إلى المنابر يقول إن علة عدم الجماع في الحيض الأذى هلبس كوندوم، هذا مش طبيعي. وهذا من جملة أشرار البشر الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بعقولهم التي لم يكن لكلامهم أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وهو من ضمن اللي بيتكلموا. وهذا جنون وتخريف ولا شك، والكل تحت مبدأ الحرية والرأي، وهذا خلل في عقول ضلت عن حقيقة دين حنيف. ولسنا بحاجة إلى أن يحرر الطب الأجنبي الذي هو السادة على أطباء العرب، فما جاء من جهة الطب الغربي يدون ويكتب ويوقعون، وما جاء من جهة طب الإسلام لا يحكم له بشيء. وهذا من الخلل ومن الفرنجة المذمومة بأهلها، بل الدين هو الأصل، علم حاله بطب أو بتحليل علمي أو لا، فالأصل التسليم. قل هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض، محرم أصالة وضرر ثانية، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لغى الأمر. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في البخاري قال: والله يقسم عمر رضي الله عنه خليفة الراشد، والله إن كنا في الجاهلية، عمر يقول دخل الإسلام، يقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، لا شأن لهم ولا قيمة لهم البتة. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم ورفع الشأن. بعدما كانت لا شيء تباع وتشترى وتفتقر، المتاع أنفس منهن وأقوم، فجاء الإسلام فكرمها عزيزة كريمة جوهرة مصونة على مائدة مستورة لا يحل لغير حلها أن يطلع عليها، ولا تكن أبدا على مائدة مكشوفة يحوم حولها الذباب الملوث المدنس لينال منها ليلا ونهارا. وهنا لنرى عظمة الإسلام في تكريم المرأة، لما كانت ركنا في دين الإسلام، في أسرة، في مجتمع، في أمة، بحقها لنرى تكريم الإسلام للمرأة أما ابنة وأختا وزوجة. برهان ذلك من كلام رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. إذا رجعنا إلى قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم، بنو آدم ذكورا وإناثا عموم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تكريم المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، لكن لا حقوق. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا فرضه الله، تكريم لها واعتزاز لها. والمؤمنون والمؤمنات الذكر والأنثى بعضهم أولياء بعض، انتبه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الرجال والنساء، لأن في حديث حسن لغيره يقول صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، في الحكم سواء، في المسؤولية سواء، تكريم واعتزاز، لكن بحقها، بحقها، بتدينها، باستقامتها، وليس بكفالتها ولا خنوعها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وده قيد، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نرجع إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تكريم له أمة. في حديث ابن عمر في الصحيحين ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والشاهد من قوله والمرأة راعية، مسؤولية في بيت بعلها، في بيت زوجها، وهي مسؤولة، مسؤولة عنهم. والمرأة رعية، أدي محل الشاهد، رعية. وقلت هناك لو أنكم تتذكرون أن الراعي هو الحافظ المؤتمن على ما أتمن عليه وما تحت نظره وما قائم عليه، والمسؤولية دينية ودنيوية الاثنين. وهنا دور المرأة في المجتمع أن تكون صالحة مصلحة، ليست فاسدة مفسدة، حتى نفهم حق الله عز وجل علينا ولا نخنع لفكر ضل مضلل. فالمرأة لها دور بحقها كالرجل بحقه، الكل تحت حيز المسؤولية سواء، وإلا فالتفريط في حق من ائتمن عليهم غش. والرسول قال من غشنا فليس منا، صحيح مسلم وفي خارج الصحيح من وجه حسن، من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. لنتابع في حديث أبو هريرة صحيح صحيح البخاري ومسلم، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي من الصحبة، صحبتي ملازمتي طاعتي ولائي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ومن الفقهاء رحمهم الله من سلف الأمة بناء على هذا النص كما في حديث المقدام ابن معد كرب الكندي كذلك، إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، فقال إن الأم لها ثلاث أضعاف ما للأب من حقوق. لما لا؟ الحمل له ثمن، الولادة والرضاعة لها ثمن، المسؤولية لها ثمن. ومن هنا تشترك المرأة مع زوجها في حيز المسؤولية، تكريم للمرأة بحقها. إن خيرا فخير وإن شرا فشر على ما ذكرت، كل شيء يرجع إلى الرجل والمرأة في بيتهما. كرمها أما كرمها ابنة وأختا، برهان ذلك في حديث أنس. وأصل في الصحيحين في صحيح مسلم من وجه مختصر قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو، وجمع بين أصابعه. أوضح في خارج صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبن، يبن يبن يعني ينفصلن عنه بتزويج أو بموت أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهذه. وأشار بالسبابة والوسطى. نعيد مرة ثانية: من عال من عال يعول عولا عال، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه. من عال بنت، اثنين، ثلاثة، خلاص، طب أخت، اثنين، قائم عليهم يربيهم. يبقى العول هنا، العول هنا بتقوى الله فيهم دينيا ودنيويا. دليل ذلك في حديث أبي سعيد الخدري: فيتقي لها فيهن ويحسن إليهن. الكلام ده لمين؟ مش كلام الرسول؟ قدوة المسلم الحقيقي فيتقي لها فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة، إلا دخل بهما الجنة، كما حديث ابن عباس. فأحسن إليهما، على إنهما اثنين، ما صاحبتا في صحبته إلا دخل بهما الجنة. أذكر حديثا في البخاري، حديث عائشة، لطيف جدا وفيه مسائل، لكن الشاهد منه أشهد الله عنها، تقول: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل على عائشة، بتطلب حاجة، فقيرة ومعها بنتين، معها ابنتان لها تسأل، تقول: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. وهنا مسألة: عائشة زوج الرسول، زوج ولي الأمر، زوج القائد الأعلى للمسلمين محمد بن عبد الله، فلم تجد عندي شيئا غير تمرتين. أقول معها مرة ثانية: فلم تجد عندي شيئا غير تمرتين. حربت هذه بقوله تعالى: ولسوف تسألون. والله ولسوف تسألون، ولتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم به يظلم الظالم، وبه تنتهك الحرمات، وبه تأخذ الرشوة، وبه يأخذ الغش، وبه يأخذ العربدة. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي تغنى به قرآنا وسنة. هذا هو. أين المسلم عمليا؟ والكل منها مرتحل، والموت يأتي بغتة، والمرء يبعث على ما مات عليه، على طاعتنا مع المعصية، على حق أم على رذيلة وسوء. أن تعبد ربك الإحسان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عيشة تقول: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، لأنها على وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فأنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو نصف تمرة تتصدق بها. والذي يعيش مع المجتمع يرى آفات، لكن لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، صار جشعا لا يرحم، لا يرحم، ولا يملأن جوف ابن آدم إلا التراب. لكنه هو الذي قال في صحيح البخاري: تعس تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، صار درهمه وديناره إلها له من دون الله، صار هو عبدا لدرهمه ودناره يقود ويحرك مشاعره. هذا يتنافى مع حقيقة الوحدانية والعبودية التي بها العبد مأمور تجاه ربه جل وعلا يعيش بها ويسعد، ولو كانت في الدنيا خير ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات تقول عائشة فلم تجد في بيتي شيئا عندي شيئا غير تمرة، قال فأعطيتها إياها فقسمتها بينهما ولم تأخذ منها شيئا. مدلا عليه فقسمتها بينهما ولم تأخذ منها شيئا. الأم ما معهاش، لكنها مسؤولة عن البنتين، في حاجة خدت التمرة قسمتها بين البنتين وهي خرجت لا شيء، مات. فلفت نظرها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت له فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي في سياق من بلي في سياق من يلي، وكلها موجهة وليس اختلاف لفظ روايات، من ابتلي إما ابتلاء إن هم يكون بلاء ودي يتنافى مع النصوص المذكورة، أو إن يكون ابتلي بما يصدر من النساء، لأن المرأة دائما تحتاج إلى كثير نصيحة وإلى كثير توجيه وإرشاد، أو ابتلي بهذه الحاجة فقيرة، والفقر من النساء بالذات قد يجر بهن إلى غير ما يرضي الله عز وجل. المتصدق قربة إلى الله قد يتغير نفسه عندما رأى المرأة في حاجة قد يطلبها في غير حلها بماله، هنا ابتلاء فتنة، فيكون تمحيصا واختبارا على كل قال من ابتلي من بلي من يلي، أي من الولاية، وهنا يستقيم مع علاقة النصوص، من يلي من بلي منهن أي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، فأحسن إليهن تمام الرعاية تمام المسؤولية، تقوى الله عز وجل فيهن، الإحسان إليهن دينيا ودنيويا. ونرجع إلى حديث مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، إخبار نبوة رسول لم أرهما، نساء كاسيات عريات، خرج بقى الواقع، نساء كاسيات عريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجع عن مصيرك كذا وكذا. من المسؤول عما نراه في الشوارع والطرقات وفي العمل وغيره؟ من المسؤول؟ ومن السائل؟ سؤال إجابته عند حضراتكم جميعا، من المسؤول والسائل من؟ ومتى يكون السؤال؟ وهل نحن نخلد في هذه الحياة والدل على الشر كفاعله والدل على الخير كفاعله، الدل على الفساد كفاعله والدل على الفضيلة كفاعلها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كرم الإسلام المرأة أما وكرمها ابنة وأختا وكرمها زوجة، وبرهان ذلك في قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، والخطاب للأزواج وعاشروهن بالمعروف، لأن الأصل بين الزوجين المودة والرحمة، البيت قائم على هذا منذ الاختيار الأول وجعل بينكم مودة ورحمة، فقال للأزواج وعشرهن بالمعروف بالإحسان، أمسك بمعروف أو سرح بمعروف، خلاص لا محتاج تجري إلى محاكم ولا إلى عند ولا إمساك لضرر ولا إلى آخره. هل هذا يطبق؟ لكن الماديات طغت على العقول وخربت موازين المنقول، وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، أمسك بمعروف وتابع في الإحسان، وتابع بالنصيحة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صبر الدعوة الإحسان، خلاص مش عاجبك سرحها بالمعروف، ولا داعي إلى هنا وإلى هنا، خلاص لا داعي للشقاق ولا داعي للغضب. ولا تنسوا الفضل بينكم، كل ده لمين؟ كل ده أحكام لمن؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن لا كل شيء يقطع، والبغض كل شيء يأتي بعد لمجرد الانفصال أو الإمساك للضرر، كل هذا مخالف لشرع الله عز وجل. وعاشرهن بالمعروف. في الصحيح من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. هتبدي الحلو فيه وحش. وفي الصحيح ومحل الشاهد قال: ولن تستقيم لك على طريقة، خلقت المرأة من ضلع أعوج. الضلع دائما تجد ضلع الصدور، صدر تجد مقوس، تعال اعدله، واخد الزاوية هذه هينكسر. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه عن وحي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، يشبه ويمثل العقلاء، فإن ذهبت تقيمك كثرت فتظل على عوجها. فيقول مقررا: ولن تستقيم لك على طريقة، هتمشي يوم كويس ويومين مش كويسين، يوم كويس يوم عشرة كده ويوم كده، لابد دوري أنا التذكير. ولن تستقيم لك على طريقة هي زهرة بشوكتها، زهرة بشوكتها. فمن زعم أن الوردة أو الزهرة حلوة بغير شوك فهو مختل المزاج. ما تجيش، هي الوردة لابد يكون بها شوك، الشوكة هذه الإعوجاج. ومع ذلك اصبر وداوم على النصر وحاول الإصلاح وقارن بين القديم والحديث. ولن تستقيم لك على طريقة، هذه هي. ولذا قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه موازنة من النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين به صلى الله عليه وسلم، تكريم للمرأة واستشعار بعزتها وكرامتها، ولها ما للزوج، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي قدوة، كما في حديث عائشة يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، لأهله خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن قدوتك من؟ رسول الله. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تكريم الإسلام للمرأة، فالمرأة كريمة في الإسلام، عزيزة في الإسلام بحكم الإسلام. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه حرية الإسلام، هي الحرية في الإسلام. لكن إذا تركنا حرية الإسلام بالضابط الذي وضعه الإسلام، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أليست هذه حرية؟ أليست هذه مدنية؟ لكن دائما المسلم الغائب عن دينه يجري دائما وراء شياطين الجن والإنس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخبر النبي بما سيكون في أمته، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بالذين يسلكون جحر الضب. تشبيه بلغي رائع، طويل معوج مظلم، ومع ذلك يتهافتون على الجري ورائه. فنسمع المجانين من النساء والمجانين من الرجال تحت مبدأ الحرية وتحت مبدأ الديمقراطية يعبثون في دين الإسلام بل في ثوابت دين الإسلام. فأنادي من هنا وأقول يا حراس دين الإسلام، حافظوا على الإسلام وقولوا كلمة الإسلام، فالإسلام في قفص الاتهام زورا وعدوانا، فالإسلام دين، دين رحمة للعالمين، الإسلام ذو فضيلة، الإسلام ذو عزة، أعطى لكل ذي حق حقه حتى في ميدان الحرب، أعطى لكل ذي حق حقه. فابحث عن حقوقي في الإسلام تره دينا رحمة للعالمين، وليس له أن يضع نفسه أبدا، أن يضعه الداعة أو المشقشقين به في قفص الاتهام خارجيا وداخليا. فالإسلام بحقه دين نقي صاف، ورثناه من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وعن أتباعه وعن أئمة الهدى إلى يومنا هذا، دين حنفي ضابط للسلوك والأخلاق. فالإسلام رحمة للعالمين برسوله الخاتم، رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فالمرأة كريمة عزيزة في دين الإسلام، فالمرأة لها ما للرجل وللرجل ما للمرأة إلا إذا اختصت بحكم أو اختص الرجل بحكم، على قاعدة قوله إنما النساء شقائق الرجال، بحقها ولكل ذي حق حقه بدين الله، لها ما لها وعليها ما عليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم احفظنا ولاة أمورنا من مكر المكرين وكيد الكائدين. اللهم إن نسألك بأسمك وصفاتك يا رب العالمين أن تجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين، ومن أرادنا بخير فوفقه لخير بقصده وفعله يا رب العالمين. واشفن واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين وآخر الصلاة.